ملهات إنشاد يا روح لحياة.
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد.
فالقصد من الإنشاد
نصح مع الإرشاد.
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد.
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد.
إنشادنا معنى وليس بمغنى. إنشادنا إلى الله دعوة.
إنشادنا إلى الخير دعوته. إنشادنا رضا الله غايته. إنشادنا إلى الخير دعوته. إنشادنا رضا الله غايته. لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله.
الساعة تشير إلى السادسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. اتفاق إيراني سعودي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات في غضون شهرين. حماس تتبنى عملية إطلاق النار في تل أبيب التي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين. المعارك على جبهة باخموت شرق أوكرانيا تتواصل مع إعلان قوات فاغنر التقدم في المدينة. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت كل من إيران والسعودية في بيان مشترك الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين. ووفق البيان المشترك، فأن استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت في بداية الشهر الحالي في بكين. وأعرب البلدان عن تقديرهما لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة، وامتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال الأعوام الماضية. ووفق البيان، فإن طهران والرياض أكدتا مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التطلع لمستقبل أفضل بالعلاقات الإيرانية السعودية سيعود بالأمن والاستقرار للمنطقة، فضلا عن زيادة التعاون بين دول الخليج الفارسي. الأدميرال علي شمخاني اعتبر المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الصيني والإيراني عاملا وفر الأساس لتشكيل مفاوضات جديدة وجادة بين طهران والرياض، واصفا المباحثات بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية بالشاملة والشفافة. وأعرب شمخاني عن شكره للعراق لاستضافته عدة جولات للمباحثات بين البلدين، مشيدا بالجهود التي تبذلها بغداد في توفير أرضية مناسبة بهذا الخصوص. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن الوقت قد حان لانسحاب القوات الأجنبية المتواجدة بصورة غير شرعية من أراضي سوريا واحترام وحدة أراضي هذا البلد، وقال أن طهران تدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة وسلامة أراضي سوريا وأمنها واستقرارها. وفي مؤتمره الصحفي المشترك في دمشق مع نظيره السوري فيصل المقداد، أعرب أمير عبداللهيان عن تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الإيراني مع الحكومة والشعب السوري بحادث الزلزال الأخير، مؤكدا أن إيران وسوريا صديقان في الأوقات الصعبة. وفيما يتعلق بالكيان الصهيوني، قال وزير الخارجية الإيراني: لا يسعني إلا أن أقول أن أياما صعبة تنتظر الصهاينة وسيندمون. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن طهران لم تكن مهتمة على الإطلاق بآليات أنستكس، وإلقاء اللوم على إيران في إغلاق هذه القناة المالية هو محاولة كاذبة للتغطية على فشل أوروبا في الحفاظ على استقلالها عن أمريكا. وقال إنه بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي تعهدت الحكومات الأوروبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار المصالح الاقتصادية لإيران من التزامات رفع الحظر، بحيث كان آلية إنشاء أنستكس قناه مالية لتسهيل التجارة بين إيران وأوروبا من الآليات التي طرحها الأوروبيون للوفاء بهذا التعهد، مضيفا أن الحكومات الأوروبية فشلت في تفعيل هذه الآلية وليست إيران. استشهد الشاب الفلسطيني عبد الكريم بديع الشيخ برصاص مستوطن صهيوني شمالي الضفة الغربية المحتلة اليوم بحسب الإعلام المحلي الفلسطيني. وذكر شهود عيان أن الشاب الشهيد من قرية سينيريا شرقي قلقيلية في محيط مستوطنة معالي شمرون الجاثمة على أراضي بلدتي كفر ثلث وعزون شرق المحافظة. وأضاف الشهود أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وفتشت عددا من المنازل من بينها منزل والد الشهيد، وأن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد. من جهته زعم جيش الاحتلال أن فلسطينيا مسلحا بسكاكين وعبوات ناسفة محلية تسلل إلى منطقة دوروت، حيث قام صاحب المزرعة برصده وتحييده من دون ذكر تفاصيل. تبنت حركة حماس عملية إطلاق النار في تل أبيب التي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين بينهم 2 في حالة حرجة، وتوعدت كيان الاحتلال الصهيوني بالمزيد من العمليات. للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
وسط تل أبيب في شارع زينكوف والتي أدت إلى جرح العديد من المستوطنين أو عدد من المستوطنين وصفت ما بين خطيرة ومتوسطة، هناك تم رفع حالة التعاقب بمختلف أرجاء كيان الاحتلال الإسرائيلي ونشر قوات إضافية تحديدا في المنطقة التي وقع فيها العملية في تل أبيب والمدن الرئيسية مثل حيفا وبئر السبع والقدس المحتلة وأيضا الرملة وعكا ومراكز تجارية وحول الأهداف العسكرية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. في القدس المحتلة كان هناك تقييد لدخول المصلين للمسرح المبارك وصار طوق أمني مشدد حول البلدة القديمة من القدس، إضافة للمرجعيات الوطنية الفلسطينية التي دعت إلى اعتبار هذا اليوم يوم نكير عام، وأيضا المشاركة في اعتصام وصلاة في سلوان ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة في ظل هذه الحكومة المتطرفة فيما يتعلق بهدم المنازل وترحيل الصامت لأهالي القدس. تداعيات العملية طبعا كان هناك تصريحات سواء من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يتواجد بالخارج والذي تابع عن كثب وعقد اجتماعات مكثفة مع قادة الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا القائد المفتش العام للشرطة والذي أعطى تعليماته بتنفيذ هدم لمنزل مركز العملية الخواجة والذي استشهد أثناء تنفيذه لهذه العملية. تصريحات وزير الأمن الداخلي بصرف طاقة أمنية على الضفة الغربية وأيضا اعتبار كل ما يتعلق بأهالي نعلين غربي رام الله بوقف تصريحهم الخاصة وأيضا عدم خروج العمال إلى الداخل الفلسطيني. الوضع داخل كان احتلال الإسرائيلي في ظل أيضا احتجاجات متواصلة في الشارع الإسرائيلي وأزمة، وتتعمق هذه الأزمة في ظل وجود هذه الحكومة، والمطلب الرئيسي لكل الشارع الإسرائيلي أصبح بالخلاص من هذه الحكومة ومن نتنياهو وأيضا زمرته التي تؤجج الوضع وعدم استقرار وفشل المنظومة الأمنية في ظل هذه وجود هذه الحكومة المتطرفة.
أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واستخدم الجنود الصهاينة قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني لتفريق المحتجين في بلدات بيتا وبيت دجن وقريوت خلال فعالياتهم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. إلى ذلك شهدت قرية كفر قدوم بقلقيليا اشتباكات مع الاحتلال خلال مسيرة سلمية لسكان البلدة الرافضة لوجود المستوطنات، في حين أحرق الشباب المقاوم مقرات عسكرية صهيونية عند المدخل الشرقي لقرية المغير. أعلن عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة سيد حميد حسيني أن العراق سيفرج عن 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديه، ويتوقع أن تتجاوز الصادرات الأخيرة إلى العراق 9 مليارات دولار. وأوضح حسيني أن نسبة الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغت حوالي 30 مليون دولار، نصف هذا المبلغ يعود لتصدير النفط والغاز، والنصف الثاني يعود لمختلف السلع التي يتم تصديرها للعراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وأفانا بمزيد التطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت مديرية مكافحة الإجرام القبض على متهم بالإرهام ومتهمة بسرقة 25 مليون دينار من شركة في بغداد، فيما تمكنت قوة مشتركة اليوم الجمعة من القبض على صاحبة شركة غير مرخصة لجلب العمالة الأجنبية في العاصمة بغداد. بينما أكد مصدر أمني انتشار قوات خاصة قادمة من بغداد بناء على أوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني في 9 مناطق بديالة، ومسكت تقاطعات ومحاور مهمة في المحافظة. ولطمأنة الأهالي وتعقب المطلوبين شنت القوة عمليات مداهمة وملاحقة لمطلوبين خطرين في بعقوبة وقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، مطاردين منذ سنوات بينهم قيادات وزعماء مجاميع مرتبطين بجهات متنفذة. وأضاف المصدر أن العمليات مستمرة لتنفيذ جميع مذكرات القبض الصادرة منذ سنوات بحق المتورطين بجرائم وتهم متعددة. وشهدت ديالة مؤخرا سلسلة خروقات أمنية في مازار السودان المحافظة، واجتمع مع شيوخ عشائرها ووجهائها والقادة الأمنيين، وأعطى مهلة أسبوعين لسيطرة القوات الأمنية على الأوضاع في المحافظة. بالسياق ذي صلنا في السياسة التركماني، والنائب السابق نيازي معمار أغلو اليوم الجمعة نشر الحشد الشعب التركماني في كركوك لغرض توفير الأمن. وقال أغلو أن الحشد الشعب التركماني أعداده تصل إلى الآلاف، فضلا عن وجود شركة أمنية مرخصة لحماية المؤسسات الرسمية للجبهة التركمانية، مؤكدا أن من واجبات الحكومة الاتحادية توفير الحماية للمواطنين كجزء من مهامها كحكومة. على صعيد آخر، استقبل المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزوغيسكو في النجف الأشرف بمناسبة الذكرى السنوية لزيارة البابا للعراق ولقائه الزعيم الروحي للعراقيين آية الله العظمى السيد السيستاني. وقال بيان لمكتب سماحة السيد السيستاني أن سماحته استقبل وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس بابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو جيسكو. ونقل الكاردينال جيكسو رسالة شكر وتقدير من بابا الفاتيكان فرانسيس بمناسبة الذكرى السنوية لاستقباله في النجف الأشرف، وأشار إلى أن الوفد البابوي ضم كلا من رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان جيكسو وسكرتير المجلس ماركوس سولو وسكرتير سفارة الفاتيكان في العراق تشارلز لوان جاسونا. تواصل الزعامات الدينية مع المرجعية الدينية في النجف الأشرف يؤكد الدور المهم الذي تلعبه المرجعية الدينية في معالجة المشاكل الإنسانية. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم في بيان أنه تم تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي لمسافة حوالي أكثر من 300 متر. وأكدت القيادة أنه تم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. يذكر أن خرق المياه اللبنانية من قبل العدو الصهيوني يأتي في إطار الأعمال الاستفزازية ويتم بشكل شبه يومي. تتواصل المعارك على جبهة باخموت شرق أوكرانيا مع إعلان قوات فاغنر التقدم في المدينة، وفيما كشف الجيش الأوكراني عن استراتيجية جديدة تقوم على إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية. قال إن جنوده صدوا ما زاد عن 100 هجوم على مدى الساعات الماضية في باخموت. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تحت غطاء ناري كثيف تحاول القوات الأوكرانية تجنب المعارك المباشرة. قصف يطال القوات المتقدمة روسيا على جبهة باخموت ثاني أكبر المدن الأوكرانية، حيث تزيد قوات موسكو من الضغط وتطويق المدينة، مع إعلان قوات فاغنر الروسية سيطرتها على شرق المدينة ودخولها قرية جديدة في المنطقة. مع احتدام القتال في باخموت، كشف الجيش الأوكراني عن استراتيجيته في مدينة باخموت التي أعلنت القوات الروسية الاقتراب من السيطرة الكاملة عليها. وأوضح الجيش الأوكراني أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية، فيما تسعى القوات الأوكرانية إلى خوض حرب استنزاف للقوات الروسية في المدينة. قصف مكثف أعلنت عنه روسيا لمناطق في أوكرانيا عبر رشقات بصواريخ كينجال فرط الصوتية في موجة قصف هي الأوسع منذ أسابيع. موسكو قالت إن القصف جاء ردا على توغل لمجموعات قالت إنها أوكرانية في منطقة بريانيسك الروسية، وأسفرت عن مقتل شخصين. قصف قالت وزارة الدفاع الروسية إنه طال أهدافا من شرق أوكرانيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها عبر 80 صاروخا. كييف نفت الاتهامات الروسية وقالت إن ما جرى ربما كان نتيجة صراع داخلي في روسيا، مؤكدة أنها أسقطت ما يقرب من نصف الصواريخ التي أطلقتها روسيا بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة من أصل 8، كما أكدت استخدام موسكو لـ6 صواريخ من نوع كينجال الخارق في رشقة واحدة. المعارك المحتدمة والخسائر الكبيرة التي يتكبدها طرف الحرب ألقت بظلالها على الميدان، حيث عادت أزمة التعبئة العسكرية للظهور، لا سيما مع عدم وجود آمال بإنهاء الصراع في المستقبل المنظور، وهذه المرة في قوات كييف بعد أن عصفت بالقوات الروسية سابقا.
مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها.
الرحمن الرحيم، الغفور الغفار، الوهاب الكريم، العزيز الجبار، العليم الحسيب، الحليم الرقيب، الظاهر الباطن، الرؤوف المجيب، العفو الرافع، التواب المانع، الفتاح الجامع، الضار النافع، الحكيم الخبير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحبهم ويحبونه
من أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
الله يزيدك يا شيخ الله يكرمك يا شيخ
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
الله
والله واسع عليم صدق الله العلي
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على
من الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات في الأراضي المحتلة وجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأخرى. نواصل في حلقة اليوم تركيز الضوء على موضوع الانقسامات والخلافات بين الصهاينة والتهديدات بالقتل وخطاب الكراهية والتحريض، فضلا عن الهلع الذي يعيشه الصهاينة ومصير رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. عنوان الحلقة: انقسام داخل الكيان الصهيوني بطعم الانهيار.
سيداتي أنساتي سادتي، أيام فارقة يعيشها الاحتلال الإسرائيلي في ذروة انقسام متقادم لم يعد من الممكن علاجه. فالفجوة التي أحدثها رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو في إقرار تشريعاته القضائية وتقويض الجسم القضائي وإخضاعه لسيطرته مستكملا التصويت بالقراءة الأولى على جملة مشاريع قوانين من شأنها وفق ما ينظر إليها معارضو بنيامين نتنياهو فإنها ستعمق الشرخ. وكل هذا جعل الحديث بين المستوطنين يتحول اليوم إلى خوف عميق وعناد، إذ يشعر كل من المؤيدين والمعارضين بأنهم يعيشون لحظة انقسام لم يشهدوها من قبل. صحيفة هارتس العبرية ذكرت قبل أيام أن الحرب الأهلية في الكيان الإسرائيلي أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى، فالتقديرات تشير إلى أن الوضع خطير داخل الكيان، وحتى أن السؤال الآن بات يدور على أن جيش الاحتلال إلى جانب من سيقف في هذه الحرب الأهلية المتوقعة. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة الداخلية تنتظر دولة الاحتلال ردا يبدو محتوما على مذبحة نابلس التي جاءت لتكشف غطاء التفاهمات المبرمة بين رام الله وتل أبيب برعاية واشنطن وعجز الأولى عن مفارقة مربع الوهم، رغم تلويحها بإلغاء قمة أمنية مقررة في العقبة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومصر والأردن. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ ربيع غصن، المحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. بداية السلام عليكم أستاذ ربيع غصن. يعني هل ستتحمل حكومة نتنياهو حربا جديدة شاملة تمتد من غزة إلى الضفة؟ تفضل.
من الطبيعي القول أن حكومة الكيان الصهيوني لا تتحمل حربا شاملة على كل من قطاع غزة والضفة المحتلة لسببين أساسيين. أولا، هناك انقسام سياسي في الكيان الصهيوني لا يستطيع من خلاله بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى خيارات صعبة كهذا النوع من الخيارات، وقد يمكن ما يسمى المعارضة الصهيونية الممثلة بلبيد أن توجه إليه ضربة قاسمة في مسألة الرأي العام من هذا النوع من الحروب، والتي قد تؤثر على حكومته من خلال صناعة القرار. السبب الثاني هو أن نتنياهو اليوم لديه أولويات، والأولويات التي جاء لتنفيذها بنيامين نتنياهو هو الانصياع إلى رأي صناع القرار في واشنطن فيما خص تحضير المنطقة لمواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي تعتبر هذه النوع من المعارك نقطة أو انعطاف التحول في الهدف الأساس. والهدف الأساس للكيان الصهيوني اليوم هو الوصول إلى نقطة يستطيع من خلالها بنيامين نتنياهو الظهور كالبطل للمعنى الأمريكي والمعنى الغربي في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران، وكل مقومات القوة التي يعني تمتلكها الجمهورية الإسلامية، إن كان في لبنان وإن كان في فلسطين وإن كان في اليمن وإن كان في العراق أو سوريا. وبالتالي أعتقد أن نتنياهو في هذه المرحلة لن يذهب إلى خيار توسيع هذا النوع من المعارك، وأعتقد أن الاجتماع الذي حصل في العقبة هو اجتماع لإنقاذ الكيان الصهيوني من القرارات الارتجالية والمحرجة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، ما جرى في نابلس أثبت مرة جديدة أن السلطة لم تعتبر من 3 عقود من الركض خلف اتفاقيات السلام المزعومة، وأنها غير قادرة على مغادرة المربع الذي تراوح فيه وإن كانت لا تزال تحاول. في كل مرة يرتكب فيها العدو مجزرة إيجاد مسكنات للغضب الفلسطيني، كأن تعلن توجهها إلى مجلس الأمن أو وقف التنسيق الأمني، وهو ما لم يتحقق البتة بالرغم من إعلان السلطة الفلسطينية وقفها إياها عقب مجزرة جنين أواخر كانون الثاني الماضي، إلا أن موقع والا العبري كشف عن محادثات سرية ومباشرة دارت على مدار أكثر من شهر، سواء من خلال لقاءات أو اتصالات هاتفية بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، وأدت إلى صياغة التفاهمات المفترضة والتي تم بموجبها سحب مشروع القرار ضد المستوطنات من مجلس الأمن، بل إن أوساطا فلسطينية ذهبت إلى أبعد من ذلك بأن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس ما كانت لتحدث لولا التنسيق الأمني المستمر مع السلطة الذي شجع الاحتلال على ارتكاب هذه المجزرة دون تردد. بهذا الشأن مستمعينا الكرام، ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الأستاذ ربيع غصن. كيف تجرأ الكيان الصهيوني على ارتكاب المجزرة في نابلس برأيكم؟ وهل تعتقد أستاذ ربيع أن التنسيق الأمني المستمر مع السلطة هو الذي شجع الاحتلال على ارتكاب هذه المجزرة دون تردد؟
إن تجرؤ الكيان الصهيوني على افتعال مجزرة نابلس مبني على أساس مهم، ألا وهو التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة وكثرة العملاء الذين يجوون الأرض فسادا. وبالتالي هذه المجزرة تعتبر فلتة من فلتات التعاون بين بن غفير والليكود أجمع، وبالتالي هذا التجرؤ يعتبر نوعا ما جص نبض أو قياس مدى ردة فعل الشعب الفلسطيني، والذي تمثل بتكاتف كل المجتمع الفلسطيني ضد هذا النوع من الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في الضفة. بالإضافة إلى نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها، ألا وهي أن هناك تحولاً في المواجهة بين الفلسطينيين في الضفة والكيان الصهيوني، ومدى قوة المجتمع الفلسطيني في طرد عناصر القوة للكيان الصهيوني في كل المدن والبلدات الفلسطينية التي يعتبرها الكيان الصهيوني ساقطة استراتيجياً منذ زمن، ألا وأن الوضع الآن والواقع الذي يحصل أن هذه البلدات وهذه المدن بدت بشكل واضح خنجرا أساسيا في طعن كل المشروع الصهيوني في تهويد منطقة الضفة وتهويد القدس، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تطورا في المشهد الفلسطيني واصطدامه مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتباط هذا المشهد ارتباطا كليا بما يسمى عرب 48 وبقطاع غزة، وبالتالي هذا النوع من المجازر كان في ظل تهميش لكل الأصوات التي تنادي بإحكام البندقية في مقاومة الكيان الصهيوني، ولنوعا ما إقناع المجتمع الفلسطيني بأن إسرائيل لا زالت قوية ولا زالت آلة البطش هي العليا للكيان الصهيوني. ولكن ما حصل يدل على أن الكيان الصهيوني أفلس في معالجة المعضلات الأساسية في المجتمع الفلسطيني، وأفلس في أن يجعل من هذا المجتمع مجتمعا يائسا ومستسلما لكل المشاريع التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلف الكيان الصهيوني في هذا النوع من الاعتداءات.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، محور اللقاء انقسام داخل الكيان الصهيوني بطعم الانهيار.
مستمعين الأفاضل، الحسابات في قطاع غزة تختلف عما هي عليه في رام الله، فالمقاومة في القطاع حسمت أمرها في الوقوف إلى جانب المقاومين الأحرار في الضفة، إذ لم تكد تمر ساعات على المذبحة حتى انطلقت من القطاع رشقة صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف، رغم كثافة الاتصالات التي قادها الوسيط المصري لمنع وقوع رد يعزز احتمالات مواجهة أوسع. وحسب مصادر مطلعة فإن المصريين سعوا إلى إقناع الفصائل بالاكتفاء بالفعاليات الشعبية في الضفة الغربية، وهو ما رفضته المقاومة التي لم تقبل التعهد بعدم الرد من غزة، وأكدت أنها لن تسمح بعد اليوم بجرائم ومجازر كتلك التي جرت في جنين ونابلس أخيرا، وأن ردها سيكون كبيرا في المرات المقبلة حتى لو أدى إلى الدخول في معركة جديدة. هذا وحذر الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ من انفجار وشيك في الكيان إذا ما استمرت الانقسامات الحادة والخلافات بين الصهاينة والتي وصلت إلى حد التهديدات بالقتل، حيث قال: أشعر أن الصدام قريب وسيكون عنيفا، برميل بارود قبل الانفجار الكبير. وختم بالقول: أنا أخشى على إسرائيل، نحن على عتبة انقلاب حقيقي، من فضلكم من أعماق قلبي أوقفوا رقصة العفاريت وتوجهوا إلى الحوار، ويجب التوصل إلى اتفاق خلال وقت قصير، وإلا فإن الطوفان سيغرق إسرائيل والإسرائيليين. طيب، أعود إليك في السؤال الأخير دكتور أستاذ ربيع غصن. يعني دعا الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ كيانه الغاصب إلى التوصل اتفاق خلال وقت قصير، وإلا فإن الطوفان سيغرق إسرائيل والإسرائيليين. برأيك أستاذ ربيع، هل يمكن لنتنياهو من خلال تصعيده ضد الفلسطينيين أن يوقف هذا الطوفان؟
لعل الدعوات التي ينادي بها البعض وعلى رأسهم رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ، بالإضافة إلى بعض المحللين الاستراتيجيين والصحفيين المخضرمين في الكيان الصهيوني، بأن يكون هناك تعاملا حذرا مع الوقائع التي تحصل في فلسطين المحتلة، وبسبب أن كل أي عدوان إسرائيلي على الضفة أو على المجتمع المقاوم في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة قد يمثل نوعا ما سببا مهما في تطور هذه المواجهة واشتباك بين الكيان الصهيوني وكل مكونات الشعب الفلسطيني، إن كان في الضفة وإن كان فيما يسمى عرب 48 أو قطاع غزة. وبالتالي الاشتباك الشامل مع الكيان أو مع المجتمع الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة قد يؤدي إلى اندفاع الأمور نحو التطور بشكل دراماتيكي، وأعتقد أن كل محور المقاومة لن يرضى بأن يكون الشعب الفلسطيني مستهدفا بشكل انفرادي، ولا أعتقد أن محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله في لبنان أو حتى حركة أنصار الله في اليمن والحشد الشعبي في العراق أن يكون هذا الاستفراد دائما ومستداما وواقعا لا محالة، وبذلك قد تندفع الأمور إلى شمولية المعركة، وقد تندفع الأمور إلى حيث لا تحبذ الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إليه هذه الأمور. ومن هنا أعتقد أن المسألة فيها نوع من الخطوط الحمر الرئيسية، ولا يمكن تحمل عواقب ذهاب الكيان الصهيوني إلى هذا النوع من المواجهة على الأقل في هذه المرحلة، بسبب أن إسرائيل اليوم تعاني من ضعف لسببين مهمين: أن أولويات الولايات المتحدة الأمريكية في مكان آخر واحد، بالإضافة إلى أن السبب الثاني هو تطور محور المقاومة في إدارة الصراع وإدارة استراتيجية ضرب الكيان الصهيوني، والتي يعرفها الكثير من السياسيين وصناع القرار في الكيان الصهيوني، وقد تسبب هذه النوع من المواجهة الشاملة ضعفا في بنية وهيكلية المجتمع الكيان الصهيوني السياسي، وقد تؤدي إلى انقسامات أكثر فتكا في وجودية هذا الكيان.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
مستمعينا الأفاضل، شن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، متهما إياها بإدخال كيان الاحتلال في حالة فوضى عارمة وبث الهلع في صفوف الإسرائيليين بعد شهرين فقط من تنصيبها. واعتبر ليبرمان في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ترجمتها وكالة شهاب للأنباء أن حكومة نتنياهو اليمينية تسعى للقضاء على إسرائيل ككيان يهودي وديمقراطي وفقا له، وقال إن هذه الحكومة لها عدة رؤساء وليس رئيسا واحدا، لأن جميع الأحزاب المشاركة فيها تدرك مدى ضعف نتنياهو وحاجته للتعديلات القانونية التي تمثل طوق نجاة له من المحكمة.
وبحسب ليبرمان أعزائي الكرام، فأن نتنياهو يخضع لابتزاز من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تارة ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير تارة أخرى، وأشار إلى التداعيات السلبية للتعديلات القانونية التي تعتزم حكومة نتنياهو المصادقة عليها على العلاقة مع الإدارة الأمريكية، مبينا أن التحذيرات التي أطلقها مسؤولون كبار في إدارة جو بايدن لم تأتي من فراغ، وستترك آثارا سلبية قد تتجلى بامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو للدفاع عن إسرائيل، وهو ما يمثل كابوسا على حد قوله. كما نوه إلى أن الأضرار التي ستلتحق بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب إصرار نتنياهو على تمرير التعديلات القانونية موضحا أنها تمثل تدهورا نحو الهاوية، وقد استدل بذلك على تراجع قيمة الشيكل وقيمة الأسهم في البورصة ورفع معدل الفائدة وتحذيرات البنوك الدولية.
أعزائنا الأفاضل، أكد المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عوضة أن الحرب الأهلية الباردة التي تدور اليوم رحاها بداخل الكيان لم تتحول حتى الآن إلى حرب ساخنة. وجود الكثير من المؤشرات ومصادر للقلق تشير إلى إمكانية تحول النقاش الجاري اليوم بدرجات التخوين العالية والاختلاف حول البرنامج السياسي والإصلاحات الجذرية وحول الحكم بداخله من الممكن أن تتحول إلى حرب أهلية ساخنة وصدامات مباشرة. ولفت عواضة إلى أن الانقسام الموجود اليوم بداخل الكيان الصهيوني هو انقسام حاد جدا بين كتلة نتنياهو والمعارضة، وهذا الأمر وصل اليوم إلى حد أنه لم تعد إمكانية للتعايش بين هذين التوجهين المختلفين بدرجة أساسية حول موضوع إدارة ما يسمى بالدولة بداخل الكيان الإسرائيلي، لأن العقل الحاكم هو عقل ديكتاتوري.
إلى هنا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع انقسام داخل الكيان الصهيوني بطعم الانهيار.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.
البال في المضجع أبيت ولي.